بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه على نعمه التي تتجدد في المساء والبكور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة أدخرها تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله من جاءنا بالضياء والنور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وأتباعه ومن سار في طريق الحبور. أما بعد، فأهلا وسهلا بكم أحبة الإيمان في هذه اللقاءات المباركات وفي هذه المجالس العاطرات التي ندخرها ليوم العرصات. أيها الأحبة، لقد ميز الله سبحانه وتعالى أنبياءه الكرام بصفات ومزايا عظام، ومن هؤلاء الذين ميزهم الله عز وجل موسى عليه السلام، إذ لقب بكليم الرحمن، فاختصه الله سبحانه وتعالى بالكلام. وأحببنا في هذه الليلة المباركة أن نعيش مع أنموذج لحوار الكليم مع الرب العظيم، حوار بديع فيه فوائد غرر وفيه حكم ودرر. ولذلك جاءت هذه الخاطرة بعنوان ست درر. جاء في صحيح ابن حبان مما صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وفي صحيح الجامع من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: سأل موسى ربه عن ست خصال. سأل موسى ربه عن ست خصال كان يظن موسى أنها له خالصة، والسابعة لم يكن يحبها موسى. أي ستة مسائل سأل عنها موسى كان يحبها، ومسألة لا يحبها يسأل فيها ربه جل في علاه، وهي أمور عظيمة جدا، وهي قواعد في حياتنا وفي سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى، وفيه تصحيح لمفاهيم كثيرة موجودة في واقعنا، فيها الازدواجية وفيها الانعكاس. قال موسى: يا ربي، أي عبادك أتقى؟ هذه المسألة الأولى، هذه الدرة الأولى، ما هو مقياس تقوى الله عز وجل؟ يا رب، من هو التقي؟ كيف نميز الإنسان التقي؟ قال الله سبحانه وتعالى: الذي يذكر ولا ينسى. أتقى الناس، علامة تقوى الله عز وجل، الذي يذكر ولا ينسى. علامة التقي هو الذي يذكر الله عز وجل ولا ينسى ذكر الله عز وجل، مهما تراكمت عليه أمور الدنيا ومهما تكالب عليه زخم هذه الدنيا. هذا هو التقي الحقيقي. ولذلك لما جاء ذلكم الأعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن شرائع الإسلام قد كثرت، الأحكام الشرعية قد كثرت، العبادات والفرائض، فدلني على شيء أتشبث به. يا رسول الله، دلني على شيء أتمسك به. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. أي عود نفسك أن ترطب هذا اللسان بذكر الله عز وجل. هذه العبادة أيها الأحبة تحتاج توفيق من الله عز وجل. ذكر الله عز وجل عبادة سهلة، ليست ثقيلة. لماذا؟ لأنها تكون باللسان، لا تكون بالمال ولا تكون بالحركة، ما فيها تعب باللسان، لكن القضية قضية توفيق من الله سبحانه وتعالى. فتجد بعض الناس الله يوفقه فيكون ذاكر لله عز وجل في كل أحواله، في سيارته يذكر الله عز وجل، في مقر وظيفته يذكر الله عز وجل، إذا مشى يذكر الله عز وجل، لسان رطب بذكر الله عز وجل بين تسبيح وتحميد وتكبير وتهليل. وتجد أحيانا في بعض كبار السن تجدهم، تجد في بعضهم هذه الصفة أنه كثير ذكر الله عز وجل. فهذا الذكر لماذا هي علامة التقوى؟ لأنها طريق الحياة الحقيقية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر كمثل الحي والميت. إنسان حي وإنسان ميت، الميت ما في حراك، ما يتحرك، أما الحي فيه حركة. كذلك ذاكر الله عز وجل، هذا التشبيه من النبي صلى الله عليه وسلم. الذاكر لله عز وجل له أعظم الشرف بأن الله سبحانه وتعالى يذكره، فاذكروني أذكركم، الله يذكره بهذا الذكر. ولذلك جعله النبي صلى الله عليه وسلم في مقارنة الأعمال من أجل الأعمال، قال: ألا أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ذكر الله، ذكر الله، هذه هي علامة المحبة. الشيء الذي تحبه تكثر من ذكره، فإذا كنت محب لله عز وجل صدقا لا يفارق ذكر الله عز وجل لسانك. فهذا هو التقي. أتقى الناس، أي عبادك أتقى؟ قال: الذي يذكر ولا ينسى، الذي دائما يذكر الله عز وجل ولا ينسى. المسألة الثانية، قال: فأي عبادك أهدى. عرفنا الأتقى، من هو الأهدى؟ قال الله عز وجل: هو الذي يتبع الهدى. الأهدى هو الذي يتبع الهدى، لا يتبع العقل، لا يتبع البدع، لا يتبع هذه الأمور، يتبع الهدى، الكتاب والسنة، هدى الله عز وجل. الفرقان: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حياة المرء في الاستجابة، في عنوان النجاة: تركت فيكم ما إن تمسكتم به فلن تضلوا بعدي أبدا، كتاب الله وسنتي. هذا الأهدى، الأهدى هو الذي يتبع القرآن والسنة، هو الذي يتبع الهدى، فلا يقدم عليه شيء من كلام البشر ومن تقعيداتهم ومن فلسفتهم، وإنما يعظم كلام الله عز وجل. هذا المهتدي. أنت الآن تسأل الله الهداية كل يوم في الفاتحة، تسأل الله: اهدنا الصراط المستقيم. طيب، من هذا المهتدي؟ المهتدي هو الذي يتبع الهدى الحقيقي، هدى الوحيين، الكتاب والسنة، هذا هو المهتدي. ثم جاءت المسألة الثالثة، قال: فأي عبادك أحكم. عرفنا الأتقى والأهدى، طيب من هو الأحكم؟ قال: الذي يحكم للناس بما يحكم لنفسه. الله أكبر، هذا مقام العدل في حياة الإنسان. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذا الدعاء: وأسألك القسط في الغضب والرضا. يسأل ربه التوسط، صفة من صفات الإنسان المؤمن، أن يعدل في حكمه مع الناس، أن يجعل ما يحكمه للناس كمثل ما يحب أن يحكم به عليه. اجعل نفسك في مقام هذا الإنسان، سواء كان حاكم أو قاضي أو مدير أو مسؤول أو محكم في أي موطن، هذا الإنسان الذي أمامك لا ترضى له إلا ما ترضى لنفسك، هذه علامة الإيمان، علامة الإيمان. هذا الأحكم الذي يرضى للناس ما يرضى لنفسه، تجعل نفسك في مقام هذا الشخص، فإن رأيت أنك لا ترضى لنفسك بمثل هذا الحكم فلا ترضاه للناس، فلا ترضاه للناس. ثم جاءت المسألة الرابعة، قال: فأي عبادك أعلم، فأي عبادك أعلم؟ قال الله عز وجل: هو الذي لا يشبع من العلم، هو الذي لا يشبع من العلم، يجمع علم الناس إلى علمه، هذا هو الأعلم، ما يشبع من العلم، لأن العلم له لذة. اثنان في الدنيا لا يشبعان، من همان لا يشبعان، طالب دنيا وطالب علم. طالب الدنيا يركض وراء الدنيا، مال، عقار، سيارات، حتى تودي به الدنيا فينتهي معها، وهو يجري وراء هذه الدنيا. العلماء يقولون طالب الدنيا كشارب ماء البحر، مهما شرب ما يشبع، لأنه ماء مالح ما يشبعه. وكذلك طالب العلم لا يشبع من هذا العلم، لما يجد من لذة في هذا العلم. يقول الإمام الشافعي رحمه الله، يقول: إني لأسمع المسألة من العلم فأود أن جسدي كله أسماع تتلذذ بهذه الفائدة. يقول: أسمع الفائدة العلمية من أذني، يقول: أتمنى ساعتها أن جسدي كله آذان حتى تسمع هذه الفائدة. وناس كانوا يعشقون العلم، ينامون والكتب على صدورهم، لا يفرطون في مجالس العلم، يتركون الدنيا وحظوظ النفس لأجل هذه المجالس، وتكلمنا عليها كثيرا في الخطب وفي الدروس، النهم وحب العلم، هذا هو الأعلم، هذا هو الأعلم الذي لا يشبع من العلم، ويجمع علم الناس إلى علمه، كلما حصل علم إلى آخر اللحظات. الإمام أحمد قبيل وفاته وهو يمشي ومعه الدفتر، فقيل له: في هذا السن أنت رجل كبير في السن؟ فقال: مع المحبرة إلى المقبرة، إلى آخر لحظة في حياتي. قال: المسألة الخامسة، فأي عبادك أعز؟ صفة العزة، هل العزيز الذي يتكبر على الناس، اللي ينتقم، يضرب، يأخذ حظوظ النفس؟ أي عبادك أعز؟ قال الله عز وجل: الذي إذا قدر غفر. الله أكبر. والعافين عن الناس، العفو عند المقدرة، يصل يتمكن من الشخص بين يديه، يستطيع أن ينتقم، يستطيع أن ينفذ ما في قلبه فيمسكه ابتغاء مرضات الله عز وجل، فيحصل له هذا الشرف. والعافين عن الناس كظم الغيظ، تعرفون ما جزاءه أخواني الأحبة؟ جزاءه الحور العين الذي يكظم غيظه، ربما يستهزئ به، يسب، يتكلم عليه فيكظم، ويستطيع أن ينفذه، يستطيع أن ينتقم بيده أو بلسانه، لكن يحبس نفسه. من كظم غيظا وهو يستطيع أن ينفذه، خيره الله يوم القيامة من الحور العين. هذا الفضل العظيم في كظم الغيظ، هذا أعز الناس. إذا قدر غفر، كما فعل نبينا صلى الله عليه وسلم لما دخل عزيزا شامخا في فتح مكة، فجاء الكفار بين يديه، هؤلاء طالما استهزأوا به، طالما سبوه، طالما تكلموا عليه، طالما آذوه، طالما وضعوا على رأسه سل الجزور وعلى ظهره وهو يصلي بأبي هو وأمي. فلما جاء في هذا الموطن موطن القدرة كان يستطيع أن يأمر بقتل كل هؤلاء المشركين فعفى عنهم. إذا قدر غفر، هذه حقيقة العزة. ثم جاءت المسألة السادسة، الدرة السادسة، قال فأي عبادك أغنى؟ من هو الأغنى؟ اللي عنده مليون ولا مليار ولا اللي عنده عشر بنايات؟ ما هو من هو الأغنى يا رب؟ الله سبحانه وتعالى يجيب، قال هو الذي يرضى بما يؤتى، الذي يرضى بما يؤتى. نحن قسمنا بينهم معيشتهم، يعرف أن هذا قدر الله سبحانه وتعالى فيه. مهما فعل الإنسان والله لا تستطيع أن تزيد وتنقص مما كتبه الله سبحانه وتعالى لك، والرزق الذي كتبه الله عز وجل لك تيقن أنه لن يفارقك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الرزق ليدرك صاحبه كما يدركه الموت، كما أن الموت يأتيك لا محالة، كذلك هذا الرزق الذي كتبه الله عز وجل لك يأتي. هذا أغنى الناس، يرضى بما قسمه الله له، يرضى بما قدره الله سبحانه وتعالى، لا ينظر، لا يقع في الحسد، لا يقع في الاعتراض على قضاء الله وقدره. لماذا أنا راتبي كذا؟ لماذا لم أحصل على ترقية؟ لماذا لم أحصل على هذا المبلغ؟ يرضى بما آتاه الله عز وجل، يقنع. ثم في تتمة الوصف الصفة التي لا يحبها موسى كما في بداية الحديث، قال فأي عبادك أفقر؟ من أفقر الناس؟ قال صاحب منقوص. ما هو صاحب منقوص؟ هو الذي ينتقص كل ما يأتي، كل ما يأتي من مال من رزق يأتي ينتقصه، يستقله، ما يشكر الله عز وجل، ما يحمد الله عز وجل على النعمة. ثم قال نبينا صلى الله عليه وسلم مبينا موضوع الغنى والفقر، قال صلى الله عليه وسلم في نهاية الحديث ليس الغنى عن عرض. الله أكبر، ليس الغنى عن عرض، ليس الغنى عن مال ولا عقار ولا دنيا ولا أموال. طيب ما هو الغنى يا رسول الله؟ قال إنما الغنى غنى النفس. حقيقة الغنى، الغنى صفة في نفس الإنسان. إنسان يمكن لديه ملايين لكنه فقير، فقير في نفسه، ذل نفسه، صار عبد للدرهم والدينار، نسي السجود، نسي حي على الصلاة، يركض وراء الدنيا، هذا فقير لأنه بعيد عن الله عز وجل، فقير في العبودية، فقير عند الله سبحانه وتعالى وإن كانت لديه هذه الأموال. ثم قال صلى الله عليه وسلم وإذا أراد الله بعبد خيرا جعل غناه في نفسه وتقاه في قلبه. هذا الإنسان الموفق، الله إذا أراد بالإنسان الخير جعل غناه في قلبه في نفسه، فلا يركض وراء هذه الدنيا، يرضى بما قسمه الله سبحانه وتعالى له. قال في تتمة الحديث وإذا أراد الله بعبد شرا جعل فقره بين عينيه، لا يشبع، لا يرضى بما قسم الله، لا يرضى بما آتاه الله عز وجل. هذه ستة درر عظيمة جاءت في حوار عظيم بين موسى عليه السلام والرب، بين فيه من هو الأتقى ومن هو الأهدى ومن هو الأحكم ومن هو الأعلم ومن هو الأعز ومن هو الأغنى. فلنأخذها نبراس وقواعد في حياتنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم الثبات ويجعلنا وإياكم من الفائزين بالجنات إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وجزاكم الله خيرا.